الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الكريمات، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. النهاردة إن شاء الله نبدأ سورة النازعات. سورة النازعات يعني السورة متسمية على مشهد الاحتضار، يبقى تخيل بقى لما سورة تتسمى على مشهد مرحلة الاحتضار، والاحتضار ده مراحل كتير جدا. النزع هو آخر مرحلة في الاحتضار، يعني الاحتضار بيبدأ المرحلة الأولى بخروج الروح تدريجيا من الأطراف والإيدين والرجلين والبطن، وبعد كده المرحلة الثانية لما بتبلغ التراقي اللي هي بين الترقوتين، وبعد كده بيدخل في مرحلة الحلقوم لما الروح بتبلغ الحلقوم وتصعد وتبقى في مجرى النفس، وبعد كده المرحلة الأخيرة والنهائية اللي هي مرحلة النزع بقى، اللي هي مرحلة إخراج الروح تماما من الجسد. يبقى إذن السورة دي متسميها على مرحلة الاحتضار في موت الإنسان. السورة بدأ في أول آيتين فيها والنازعات غرقا والناشطات نشطا، بدأ بمشهد يعني سريرين، اتنين نايمين على سريرين في العناية المركزة والاتنين بيموتوا، وده نزل له قوة من الملائكة وده نزل له قوة من الملائكة، ولكن دول ملائكة النزع ودول ملائكة النشط، دول ملائكة العذاب ودول ملائكة الرحمة. طب ربنا جاب مشهد النزع ليه قبل مشهد النشط؟ يعني النازعات غرقة اللي بينزعوا الروح يعني مشهد شديد جدا، مشهد رهيب في الشدة، والناشطات نشطة مشهد عظيم في الرحمة. فسبحان الله العظيم، يعني دي معاملة غير دي خالص، ودول ملائكة ودول ملائكة. يبقى اذا انت على حسب معاملتك لله على حسب ما تتعامل، يبقى المعاملة مختلفة اختلاف شديد جدا. يعني تخيل لما موظف تلاقي مثلا بيضحك قوي مع حد ومكشر قوي مع حد ويرمي الورق في وش حد، هو نفس الموظف ازاي؟ دي عبودية لله. دول يستاهلوا كده ودول يستاهلوا كده، ودول ملائكة الموت. يبقى النازعات غرقة دول مشهد اتنين نايمين على فراش الموت، وواحد نزل له قوة من الملائكة العذاب، واحد نزل له قوة من ملائكة الرحمة. فطبعا الفجوة ما بين المشهدين فجوة باهرة، والبدء بالنزع قبل النشط ليه؟ لان من كل 1000 واحد 999 واحد ضاع في النار، فواحد في 1000 اللي بيبقى تبع النشطات نشطة، و999 بيبقوا النزعات ايه؟ غرقة. يبقى لازم ناخد بالنا برضو من دلالة الترتيب هنا، ان للأسف الشديد ربنا ينجينا يا رب، ربنا يحفظنا يا رب، ربنا يجعلنا من الفائزين يا رب بالفردوس الاعلى ومن الناجين من النار، ان النزع هو الاكثر. والنازعات غرقة يعني ايه النزع يا جماعة؟ النزع ده زي ما اجيب شجرة وانزعها من جذورها من الارض، فالمشهد فيه شدة وفيه تقطيع زي كده. ينزع الملك بمن يشاء، ينزع الملك ليه؟ لان كل ملك بيبقى متبت في الكرسي بتاعه، فلما يجي مثلا يحصل عليه معارضة او يحصل عليه ثورة تلاقيه بطلع روحه ان الايه ان الكرسي يتاخد منه. فالنزع ده ان حاجة بتتاخد بعنف او حاجة بتتاخد بشدة. يبقى النزعات غرقة مشهد نزع الروح من الجسد. وفي اللغة النزيع هو الذي اسرت امه، لما في معركة ام تتأثر فابنها راحت امه ما عادش يقدر يجيبها لانها في ايد يعني ايه نزة وبطش شديد، فيسموه النزيع اللي هو مشتاق لحاجة ولكن اتحرم منها خلاص. فالنزع ان الانسان بيتنزع روحه من الجسد وبيتنزع هو كمان من الدنيا، وهيموت على الدنيا وملهوف عليها ولكن هو مش قادر يعمل حاجة. ومن هنا ندرك قاعدة خطيرة جدا، وهي ايه سبب ألم الموت؟ ألم الموت على قدر تعلق القلب بالحياة، على قدر تعلق القلب بالدنيا. يبقى اذا لو انت عايز ألم الموت عندك يقل، لو انت عايز ألم الموت عندك يقل، كل ما قلبك يخرج منه الدنيا كل ما تنتقل الى نموذج والنشطات نشطة، مش نموذج والنزعات ايه غرقة. النزعات غرقة اي الملائكة التي تغرق في نزع ارواح الكافرين والفاجرين ومن شاء الله سبحانه وتعالى من خلقه. والناشطات نشطة منظر النشاط بقى، يعني يقولك فلان ده نشط اسلامي، فلان ده نشط سياسي، يعني النشاط ده كلمة جميلة او النشاط ده يعني كلمة قوية. طب الناشطات نشطة يعني الملائكة التي تنشط في اخراج ارواح المؤمنين، وروح المؤمن اللي بتخرج بنشاط وبتخرج بخفة وبتخرج بفرح. طب ازاي؟ يعني ايه اللي يجيب النشاط عند الموت؟ يبقى يا جماعة مشهد النزعات غرقة ومشهد النشاطات نشطة الاتنين عاملين زي مشهد واحد بيتقبض عليه عشان يدخل معتقل، فهو بيتنزع من الدنيا غصبا عن عينه، وواحد تاني بيتقال له الف مبروك انت خرجت من السجن، فخارج بيجري بنشاط وبفرح وبخفة. يبقى شوفوا الفرق بين الاتنين. طب ايه النشاطات نشطة؟ مشهد النشاط ده بيحصل ايه؟ مشهد النشاط ده زي واحد قاعد في بيته مكسل، اما نام مش قادر مش عارف اعمل حاجة، كسلان، يوم اصحابي يفوتوا عليه من تحت، يلا انزل ايه طالعين على الساحل الشمالي طلع يومين وهنلعب كرة وهنعيش حياتنا ومعنا فلان وفلان وفلان وهنعمل كل اللي نفسنا فيه. فجأة يتقلب بني ادم تاني وبكمة النشاط يلم هدومه ويقوم نازل وفي خلال دقيقتين يبقى معاهم وياخد الطريق كله ضحك وفرفشة. ليه؟ ايه النشاط ده جابه منين؟ لما راح لحاجة فيها فرح. يبقى النشاطات نشطة، كأن اللي جايين ياخدوه مش قوة تنفيذ ملائكة موت، كأن دول شلته اللي بيحبها ورايحين مع بعض على الساحل الشمالي، بس دول الوقت رايحين على المنتجعات السياحية بتاعت الجنة وبتاعت الفردوس الأعلى. فالنشاط لأنه مبشر قبل الموت بالأفراح الرهيبة العظيمة التي تنتظره، ولأنه اشتاق إلى الله سبحانه وتعالى فذهب بنشاط وخفة. فده منظر واحد رايح الساحل الشمالي، مش منظر واحد نزل تحت التراب. يبقى ده يا جماعة شفتوا المؤمن أخباره إيه وشفت المؤمن أحواله إيه. يبقى دي جزء. بعد كده باقي الأقسام اللي في الصورة، ربنا بيقسم بهذه الملائكة، الملائكة التي تنزع والملائكة التي تنشط، ربنا بيقسم بباقي الملائكة، والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا. طب ده القسم، طب إيه المقسم عليه؟ يعني ربنا بيقسم على إيه؟ يعني المفروض والنزعات غرقة مثلا إن كذا سيحدث، مفيش الكلام ده. قال لا، طب الأقسام دي ده ربنا بيقسم، عارف لما أقولك والله العظيم والمصحف الشريف اقسم بالله العظيم والله والله والله، يبقى انا وصلت لدرجة من الغضب شكلها ايه؟ اهو ده. يبقى الصورة ما قالتش بس والنازعات غرقة، سكتت والنازعات غرقة والنازعات غرقة والناشطات نشطة. قلنا ايه؟ قلنا لما اقول والله العظيم يبقى انا بتكلم بجدية، انما لما اقول والله والمصحف اقسم بالله والله 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 لا، يبقى انا غضبان جدا. عشان كده تنوع الاقسام بتاعت الصورة، والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات فالمدبرات، يبقى تدل ان بداية الصورة في جو غضب. غضب على مين؟ هنتكلم الوقتي. طيب ايه المؤن المقسم عليه؟ يعني والنازعات غرقة المتوقع بعدها مثلا ان يوم القيامة مثلا لواقع، مفيش بعدها كلام عادي، يوم ترجف الراجفة تدعو الرادفة. طب فين المقسم عليه؟ عشان كده بعض العلماء بيقولك في الموقف اللي زي ده يقولك المقسم عليه كل الصورة، معناه ان الصورة دي من اولها لاخرها كلها مقسم عليها وكلها مؤكدات يقينيات يجب ان يسلم قلبك لها. يبقى ديت لفتة تانية بلاغية في بداية الصورة. طيب والنازعات غرقة والناشطات نشطة، دول الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. طيب يعني وده طبعا يدل على ان الملائكة مراقبة الناس، وحديث قاتل الماء بيدل على ان ملائكة الرحمة مراقبة سيئات الناس، وملائكة الرحمة مراقبة حسنات الناس، وملائكة العذاب مراقبة سيئات الناس. عشان كده نزلت ملائكة الرحمة والعذاب لقاتل الماء. ليه؟ لانه هو كان عامل حاجات حلوة وعمل حاجات ايه وحشة، فالاتنين وقفوا يختصموا، كل واحد ايه بيقول ان ده تبعي انا. والسابحات سبحة، ده برضو الملائكة التي تسبح في طاعة الله سبحانه وتعالى. والسباحة لغة هي الانطلاق بالعائق. السباحة يعني يقولك اما ترى الفرس يسبح في طوله، الفرس بيسبح يعني الفرس منطلق منطلق منطلق، فيش حاجة موقفاه، منطلق زي الريح. يبقى والسابحات سبحة، ده مشهد اجتهاد الملائكة في طاعة الله وانطلاق الملائكة في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالسابقات سبقة، ده مشهد تنافس الملائكة على السبق الى الله، يعني الملائكة بتتنافس مين الاقرب فيها الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا السابحات سبحة مشهد الاجتهاد في العبادة والطاعة، انما في السابقات سبقة ده مشهد السبق كمان والتنافس فيما بينها في السبق الى الله سبحانه وتعالى. والله اعلم، طبعا هذه الايات في اختلاف المفسرين فيها كثير جدا. فالمدبرات امرا، المدبرات امرا اي التي تؤمر من الله سبحانه وتعالى بتدبير امور وبتنفيذ امور. يبقى اذا الملائكة يا جماعة ما هياش كائنات كده بسيطة بتعبد ربنا وخلاص، لا، ده الملائكة ديت يعني لا مهام ولا امور تدبرها ولا باذن الله وبهيمنة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الملائكة اذا دي كائنات عظيمة، يجب ان ندرك عظمة هذه الكائنات، يعني ايه اللي هي الملائكة. فالمدبرات امرا، يبقى ديت الملائكة، يبقى دول وصف الملائكة وده قسم بالملائكة. في علماء تانيين قالوا كلام تاني، قالك ان المقدمة ديت ده الطريق لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ قالك النازعات غرقة، نزع الشهوات من القلوب ونزع الشبهات من القلوب. بعد كده النشطات نشطة، فيبدأ الانسان ينشط في طاعة الله بقى وينشط حينما يدعى الى الطاعة بعد ما كان كسول. والسابحات سبحة، فيسبح وينطلق بلا عائق في طريق الدين وفي غزو السير الى الله. فالسابقات سبقة، فيسبق كل من سواه ويصبح من السابقين إلى الله وتصبح من السابقات إلى الله. فالمدبرات أمرا فيستعملهم الله في الدين ويستعملهم في ثغور الطاعة ويأتي الاستعمال بعد التربية القلبية. يبقى بعض المفسرين قال لك ان بداية السورة ديت ده منهج تربية قلبية، ده خطوات اصلاح القلوب. يلي عايزة تصلح قلبك دي الخطوات. هناخد دلوقتي، خدوا بالك خدي بالك، هناخد دلوقتي كلمة سيدنا موسى الفرعون: هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، برضو منهج تربية قلبية. يبقى اذا سورة النزعات يا جماعة مش بس بتتكلم عن الموت، سورة النزعات مش بس بتتكلم عن مواعظ للغافلين، ده سورة النزعات بتكلم الملتزمين اللي ماشيين فالنسيه، بتكلم الملتزمين الغير مجتهدين، بتقولهم فوقهم انطلقوا الى الله، بطلوا الكسل اللي انتوا فيه ده. يبقى سورة النزعات بتكلم اتنين، بتكلم اللي فيه قنبلة هتنفجر في المكان اللي هو فيه بعد دقيقة وهو قاعد يضحك، يا عم في قنبلة هتنفجر، اهي دي بتكلم الايه الضالين، يا جماعة القيامة جاية فوقهم. عشان كده بعد ما انفجرت القنبلة ربنا بيقول ايه: يقولون ائنا لمردودون في الحافرة. يعني كانوا قاعدين يقولوا هو احنا معقول ان احنا نرجع تاني؟ فالكلام ده بقى هم بي ايه بيبكتوا بيه في بعد الموت. يبقى النوع الاول اللي بتكلموا الصورة اللي مش مصدق ان في قنبلة تنفجر في المكان وفي قنبلة تنسفه لو ما فقش وانتبه واستيقظ. النوع التاني ده بقى الضالين، النوع التاني الملتزمين الكسالة، الملتزمين الكسالة اللي هم ايه بقى، اللي هم ماشيين صلنصيه في طريق الدين، الملتزم اللي ماشي صلنصيه، الملتزم اللي ماشي صلنصيه. عشان كده لو عايزين نحط عنوان شعار لينا في سورة النزعات هيبقى مضى عهد النوم. طب الكلام ده فين؟ عشان كده يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما اختار آية يوقظ بها الصحابة لقيام الليل اختار سورة النزعات. خدوا بالكم بقى من الكلام الخطير ده جدا، خدوا بالكم لان الكلام ده وراه معاني عالية في النبأ. يا جماعة احنا كنا بنكلم ناس ضيعة، كل الناس اللي كانت في النبأ ناس ضيعة، فوقهم القيامة جاية. الوقت في النزعات بدأ يطلع ثمرة، بدأ اللي احنا بنكلمهم ناس استجابت وناس لسه ضيعة، فبنكلم الناس الضيعة وبنوعظهم والناس استجابت بنقول لهم بس انتوا صحيح دخلتوا الجامع، انت صحيح دخلتي على موقع طريق الله، انت صحيح بدأت تلتزم، ولكن يا جماعة دي مش كده، يلا انطلقوا، يلا لا تتوقفوا، يلا خط السيرة هو انطلقوا. ولكن لسه برضو ايه حب الدنيا بيتنزع من القلب واحدة واحدة. عشان كده اسمها سورة النازعات برضو، مش بس عشان نزع الارواح من الاجساد، عشان كلمة النازعات ديت هي المهمة بتاعتنا في المرحلة دي اصلا. ازاي ننزع حب الدنيا من قلوبنا؟ عشان اللي هيقدر ينزع حب الدنيا من قلبه الوقتي لن يذوق ألم النزع ساعة ده الموت، انما هيبقى تبع والنشطات نشطة. هتقوم جاي سورة عبس بقى الله اكبر، عشان تعرفوا اعجاز القرآن، وعشان تعرفوا ان الجزء الثلاثين ده فيه فكر رهيب وفيه خط ثابت. سورة العبس تيجي ايه: واما من جاءك يسعى. الله اكبر، الحلم بقى حقيقة يا جماعة، اخيرا طلع النموذج، اخيرا طلعت الاخت اللي هتموت عشان تتربى، اخيرا طلع الاخ اللي بيلف على الدروس وبيلف على المربين يقول لهم عايز حد يوصلني لربنا، اخيرا طلع اللي مستعد يسيب الدنيا عشان يوصل لربنا، اخيرا طلع نموذج جاءك يسعى وهو يخشى اللي بيتحرك بنفسه. يبقى في سورة النبأ يا جماعة شوفوا الترابط الخطير ما بين الثلاث صور. سورة النبأ احنا كنا بنتكلم ناس كلها غافلين حدش عايز يجي، فناس استجابت وناس لا، فجت سورة النزعات كلمنا الاثنين بقى، اللي استجاب ولكن لسه ماشي صلنصيه، اللي ملتزمة اللي مجتهدة اللي قاعد معانا دلوقتي ولكن لسه مش عايز يفصل للدين، مش عايز ينطلق الى الله. وسورة الجزء 30 كله بيتكلم عن الفصل، انه لقول فصل يوم الفصل، اول يعني سورة يعني اسم القيامة في سورة النبأ اول سورة يوم الفصل، ان يوم الفصل كان ميقاتا، وبعد كده انه لقول فصل لازم تفصل. فالجزء 30 بيقول لك كده: فلا اقتحم العقبة، بيقول لك اقتحم. الجزء 30 بيقول لك كده: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافسي يلا يلا، لازم تموت نفسك عشان تطلع من الاوائل على الدار الاخرة. الجزء 30 بيقول لك كده: وتواصوا بالحق، الحق ومعركة الحق والباطل، وتواصوا بالصبر مهما كان، يجب ان ندعو الى الله مهما حصل. الجزء 30 بيقول لك: فوسطنا به جمعا، فضل يخترق صفوف الاعداء في الجهاد لحد ما بقى في وسط جموع الكفار من شدة الشجاعة وعدم هيبة الموت. الجزء 30 جزء رهيب يا جماعة، الجزء 30 ده مش جزء سهل، الجزء 30 ده بيشكل على اعلى معاني. فشوفوا بدأ من اول ايه، بدأ من اول صرخة النبي في الناس والناس بدأت الرأي العام يتقلب وبعد كده بدأت الناس تستجيب فدخلنا في النزاعات في ملتزمين يبقى الوقت زي احنا الوقت كده معانا ملتزمين وملتزمات ولكن كسالة ماشيين صلنصي ومعانا ناس غير ملتزمة لسه بنصرخ فيها وبنقول لهم فوقوا هتروحوا في داهية والملتزمين بنقول لهم فوقهم مش هينفع الكسل اللي انتوا فيه ده وبعد كده جايه سورة عبس بقى اللي احنا ناخدها ان شاء الله بعد كده سورة عبس اخيرا الحلم طلع اخيرا الحلم بقى حقيقة اخيرا الملتزمين غزوا السير وطلع نموذج جاءك يسعى هو اللي بينطلق هو اللي بيدور على دينه يبقى شفت الترابط الخطير يعني ان شاء الله هنقف وقفه باذن الله في وقت قريب ربنا اذن مع فكره الموجات العشر في الجزء الثلاثين او ال 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 الجولات العشر في الجزء الثلاثين الجزء الثلاثين ده يعني عشر جولات كل جوله بتتكون من ثلاث اربع صور لهم هدف كبير جدا جوه قلبك وجوه نفسك وبيشكلوا تشكيل عالي جدا جواك يبقى مثلا اول ثلاث صور بيشكلوا على ايه بأيدي سفرة كرام برر بيشكلوا على كلمة سفرة كرام برر دي انك تبقي سفيرة من سفرات الاسلام تلف الدنيا عشان دين ربنا ينتشر كرام انك انت ما تبقاش لئيم تبقى كريم تبقى انسان كل ما فيك ليس الا الرغبة الى الله بررة تبقى انسان مجتهد في اعمال البر والاعمال الصالحة عندك علو اما زيك زي ملائكة السماء يعني بيشكل على ان نعبد الله في الارض كما تعبده ملائكة السماء فكما ان في السماء سفر كرام بررة ففي الارض سفر كرام بررة وكان سبب ده ايه كانت البداية جاءك يسعى ويخشى اللي هو جهد التربية بالقرآن وصلهم لهذا المقام يبقى ده ايه النقطة اللي فاتت دي ترابط سورة النزاعات مع ما قبلها ومع ما بعدها يعني احنا عايزين نقول ان سورة النزاعات دي حلقة ما بين النبأ وما بين الايه وما بين عبس النبأ نموذج الناس الضيعة عبس نموذج الاخ اللي عايز يتربى باي تمن النزاعات نموذج الايه الاخ الصلنصي يبقى لو احنا عايزين طبقا للمنهج اللي انا كلمتكم عليه في افتح لي قلبك من مرتين لما قلت لكم المنهج بتاعنا منهج الروشه ومنهج الورشه ومنهج سنقول التزام قلت لكم منهج الروشه اللي هو الشاب اللي روشك اللي هو مش عايز اسمع وبعد كده منهج الورشه اللي هو عاوز بس خايف عاوز بس مش قادر عاوز بس مش فاهم وبعد كده قلنا منهج سنقول التزام اللي هو عايز باي ثمن حد منكم يا جماعه ها ركز معايا يجيب لي من الثلاث صور المنهج بتاعنا صوره النبأ مش عايز اسمع دين اصلا فبدا ننزل لهم جولات صوره النزاعات طلع ملتزمين ولكن عاوز بس مش قادر عاوز بس خايف عاوز بس مش فاهم فبدا الخطاب انزعوا الدنيا من قلوبكم عشان تقدروا تنطلقوا الى الله لان في خط سير في الانطلاق الى الله انزعوا الدنيا من قلوبكم بعد كده جت صوره عبس عاوز باي ثمن انا عايز اوصل لك يا رب باي ثمن اللي هو جاءك يسعى وهو ايه وهو يخشى يبقى يعني احنا عندنا منهج كبير قوي يا جماعه وزي ما بقول لكم كده المنهج اللي ورانا من اجل انقاذ شباب مصر ومن اجل انقاذ الناس باذن الله سبحانه وتعالى لو السفينه بتاعتنا دي انتوا تربيتوا صح واتبنيتوا صح وبقيتوا فاهمين القران وفاهمين خط السير بتاعنا في الدعوه في التربيه باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يفتح على ايدينا فتح مبين فتح كبير جدا باذن الله سبحانه وتعالى يبقى اذا احنا كنا بنتكلم ان سورة النزاعات بتكلم نوعيتين بتكلم العاصي البعيد عن ربنا بتقول له خاف من الراجفة والراضفة وبتكلم الملتزم والملتزمة ولكن اللي ماشيين صلنصيه بتقول لهم قوموا وفوقوا مضى عهد النوم عشان كده ايه بقى عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان لما اختار ايات يوقظ بها الصحابة لقيام الليل اختار سورة النزاعات كلام خطير جدا بقى يا جماعة كان اذا بقي ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه فقال تخيلي بقى معايا منظر النبي عليه الصلاة والسلام وهو قايم في اصحابه قبل الفجر مثلا الساعة 3 الفجر مثلا وهو يصرخ ويقول من خاف ادلج اللي عنده معاد بكرة مع ملك من الملوك في القاهرة وهو مثلا ساكن في المنصورة بيسافر من بالليل يبات على بيات ليه لانه خايف احسن المعاد يروح احسن ما يلاقيش عربية الصبح احسن الطريق يطلع زحمة الصبح احسن دخلة القاهرة تطلع صعبة الصبح من خاف ادلج اللي خايف بجد من العذاب لازم يصحى من بالليل ومن ادلج بلغ المنزل يا جماعة قوموا بشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ايه الا ان سلعة الله غالية يبقى بعد خاف بقى ليه النار والنجاة من النار وعذاب القبر الكلام اتنقل على الجنة الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة الله غالية الله اكبر النبي عليه الصلاة والسلام شوفي تخيلي بقى كل الساعة 3 بالليل النبي بيصحيك الصحيان ده، تخيل بقى من غير منبه كل يوم الساعة 3 الفجر النبي بيصحيك الصحيان ده. بقى الكلام جاءت الراجفة، أيوة شوفي بقى الكلام بقى، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصحي الصحابة بسورة ايه؟ بسورة النازعات. يبقى أخذ هذه المعاني من سورة النازعات وبدأ يوقظ الصحابة للقيام. يبقى لو انت أخ ماشي صلنسي، لو انت أخت ماشي وهمتك مش عالية، مش عالية في التربية ومش عالية في الدعوة ومش عالية، سورة النازعات هتعلمك ازاي همتك تعلى، ازاي تنزع الدنيا اللي معطلة قلبك عن ربنا عشان تنطلق إلى الله، والنشطات نشطة. سورة النازعات سورة النشاط، سورة الانطلاق الى الله بنشاط، السورة اللي بتقولك انشطي بقى، انشط بقى، قوم بقى، قوموا بقى، قومي بنشاط، انطلق الى الله في الدنيا بنشاط عشان روحك عند الموت تنطلق الى الله بنشاط. انزعي حب الدنيا من قلبك عشان روحك تقدر تنشط وتنطلق الى الله. فلما تنشطي هتبقي في السابحات سبحة، ما عادش في عائق هيعوقك عن الانطلاق الى الله، لانك انت النشاط والانطلاق بقى اكبر من ان اي عائق يعوقك. بعد كده فالسابقات سبقة، هتبقى من السابقين الى الله. فالمدبرات امر ربنا هيكلفك بامور الدين وهيكلفك بامور الدين، وربنا هيستعملك ويستعملك لما هتبقي من اسبق الخلق الى الله سبحانه وتعالى. صورة عالية جدا في التشكيل بتاعها، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. وفي رواية يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يبقى اذا عايزين نعرف يا جماعة ان سورة النازعات بتقولك وبتقولك مضى عهد النوم. مضى، طب مضى عهد النوم ليه؟ لان اللي يعرف الدار الاخرة ويعرف احوال الدار الاخرة في الايات يصدق ربنا سبحانه وتعالى وما عادش يتكاسل ابدا في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. كان نفسي نقف يعني وقفة صغيرة كده عن قيام الليل الان، ولكن سبحان الله العظيم لعدل بقى في افتح لقلبك عشان الوقت بتاع الايه بتاع الشرح ما يروحش. طيب بعد كده بعد كده بقى ايه؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ايه الراجفة؟ الراجفة هي نفخة، النفخة الاولى، نفخة الصاق الاولى، والرادفة التي ترضفها يعني التي تليها، يعني نفخة الصاق نفخة البعث الثانية. يبقى الراجفة هي النفخة اللي كل الناس بتموت عندها، والرادفة هي النفخة اللي كل الناس بتبعث عندها. يبقى اذا النفخة الاولى الراجفة هي نفخة موت الكون، وفيها حدثين، الموت الجماعي لكل من في الكون من ملائكة وبشر وحيوانات كل شيء، رقم اتنين اختلال نظام الكون وانقلابه. طيب والرادفة هي النفخة الثانية، دي نفخة بعث الكون بقى، وفيها حدثين برضو، رقم واحد البعث الجماعي، ورقم اتنين برضو اختلال نظام الكون وانقلابه. يبقى الناس بتموت على اختلال نظام الكون وانقلابه، وبتصحى على اختلال نظام الكون وانقلابه. يوم ترجف يعني المعنى، شوفي الكلام، مش يوم ترجف، يوم ترجف، يعني زي ما ربنا يقولك يوم ترجف الارض والجبال. يا رب ده الارض والجبال مش مكلفين اصلا، بيرتجفوا من الرعب من يوم القيامة، هم قال المكلفين يعملوا ايه؟ فتخيل هنا تشبيه يا جماعة، هنا معنى يعني والله اعلم في غاية العجب. يعني شوفوا الكلام، يوم ترجف الراجفة نفخة الصعق اللي الكون كله بيتصعق منها، هي نفسها بترتجف من خوف. تشبيه يعني فوق مستوى خيال البشر اصلا، يعني فوق مستوى بلاغة الادباء وفصاحة الفصحاء، ولا يمكن انسان يجي في ذهنه هذه الاية. يعني زي قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. لو بشر عايز يألف كلام يقول للناس ربنا عظيم، عمره ما هيجي في دماغه وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب، ولا ايات لا يقولها الا الله. اهو يوم ترجف الراجفة دي اية لا يقولها الا الله، يعني نفخة الصعق اللي العالم كله مصعوق منها هي بترتجف من الخوف من الله. يعني فما بالك بقى بالبشر نفسهم يبقوا خايفين قد ايه. يعني زي قول الله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، صوت الرعد اللي بيزلزل القلوب هو صوت خوف الرعد من الله، ده صوت كائن بيقول سبحانك وهو بيرتجف من الخوف. واحنا يعني ممكن زئير الاسد ده ممكن يكون مثلا توسل الى الله من الاسد، فانت بتشوف الصوت بتترعبي وانت مش عارفة انه بيتذلل الى الله سبحانه وتعالى. معاني مهولة يا جماعة، قرآن بيرفعنا الافاق مهولة في التصور والتفاعل مع الكون العابد لله. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، ده مش خبطة واحدة، ده خبطة وراها خبطة، يعني 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 لن تحتملوا ما يحدث الا ان كنتم من اهل الصلاح والطاعة. يوم ترجف الراجفة النفخة الاولى تتبعها الرادفة اللي هي نفخة البعث بقى، قلوب يومئذ واجفة، الوجف من الخوف الشديد. وربنا قال لك هنا قلوب، القلوب القلوب بالجمع، الناس كلها مرعوبة. قلوب يومئذ، يومئذ ده يوم القيامة، ده 50,000 سنة، طول ال50,000 سنة، طول ال50,000 سنة خوف ووجف. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، الخشوع يعني يقولك ترى الأرض خاشعة، الأرض متشققة من شدة العطش. فلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الخشوع ان المبنى يتشقق وبعد كده يتصدع وينهار، يبقى ابصارها خاشعة، كأن الابصار من ثقل مشاهد الدار الاخرة ورهبة مشاهد الدار الاخرة هتتشقق هتنهار، كأن العينين هتنفجر من مكانها من شدة الرعب ومن شدة الفزع ومن شدة عدم احتمالها للمشاهد اللي هي شايفاها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لربنا في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خشع يعني يعني يا رب انا مش قادر استحمل جلالك، انا كل عضو من اعضاء جسمي هيتفتت وهينهار من شدة رهبتك يا رب، من شدة جلالك يا رب. شوفوا المعنى الرهيب، يعني لما واحد يقول انا ما عدتش قادر استحمل من الاحساس بجلال الله سبحانه وتعالى، ابصارها خاشعة، يبقى الابصار دي من بره والقلوب دي من جوه، يبقى الرعب ظاهر داخليا وخارجيا، يبقى الرعب مأثر على جميع الجوارح. يقولون، شوف بقى المنظر هنا، السخرية بقى، اسلوب السخرية في القرآن، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، لما كانوا يقعدوا في الدنيا بقى ويقعدوا يقولوا ايه بقى معقولة احنا هنروح يوم القيامة، قالوا تلك اذا كرة خاسرة، خاسرة ده احنا كنا يبقى ضايعين ضايعين، ده كانت تبقى ضايعة ضايعة. يعني سبحان الله، مفيش فيلم من الافلام لما يحب يعبر عن اجرام عصابة من العصابات انه يعبر بمشهد اكتر من انهم قاعدين مع بعض ويقول لك هنقتل فلان والتاني يقول له قتلنا فلان، فيقوم واحد يضحك ويقول له ده احنا لو البوليس قبض علينا هنروح في 60 مصيبة، يقوموا يناموا في الارض من الضحك. المنظر ده لم يصل المخرجين الى منظر يصفوا به بشاعة اجرام بني ادم اكتر من المنظر ده، انه عارف انه مجرم وقاعد يضحك كمان على انه لو اتقبض عليه يروح في داهية. فهما شوفوا الاية بتصوير الفن في القرآن، شوفوا يا جماعة الفن في القرآن، شوفوا يا جماعة التصوير في القرآن، شوفوا يا جماعة الروح الادبية اللي القرآن بيزرعها جوانا، شوفوا يا جماعة عشان الغرب الكافر يعمل هوليود واحنا لسه قاعدين نعمل افلام كرتوني يضحك عليها، شوفوا يا جماعة القرآن بينمي الحس الادبي جوانا ازاي، شوفوا القرآن بيفجر المعاني الهائلة داخلنا ازاي، القرآن بيصنع ابطال، بيصنع عمالقة، مش بيصنع النماذج الكسالة اللي زينا. يعني فعلا احنا يعني الواحد والله يا جماعة بيغير على الاسلام ان احنا نبقى الجنود بتوعه. فهنا قالوا تلك اذا كرة الخسارة، ده احنا كنا نروح في مصيبة، ده احنا كنا نضيع لو كان لو اتقبض علينا بجد وكان في يوم اخرى بجد. فهم عارفين انهم مجرمين وعارفين انهم عصاة، وعشان كده مش عايزين الدار الاخرى عشان ما يتقبضش عليهم وعشان ما يتعذبوش. طب الاسلوب ده اسمه ايه؟ يقولون ان لمردودون في الحفرة، اسلوب السخرية اللي هو يوم القيامة مش انتوا اللي كنتوا بتقولوا في الدنيا لا يمكن نبعث، اديكوا بعثت اهو. طب ايه ده، ايه الحاجة الاسلوب السخرية من العصاة بتزرعها في قلبك في القرآن؟ ايه اللي انت تخرجي منه من اسلوب السخرية؟ يعني مثلا لما ربنا يقول ان شأنك هو الابطر، ايه الابطر؟ الابطر دي البهيمة اللي ملهاش ديل، يعني الحيوان اللي ملوش ديل، يعني يعني اسلوب سخرية، ده من ضمن اساليب السخرية في القرآن. ان عارفين درس غباء في غباء بتاع سلسلة عارفين يا شباب، او درس غبي منه فيه بتاع سلسلة شبابيك بتاعت 10 ذي الحجة، هي دي الفكرة. انك انت يعني كنت لسه قاعد مع شاب من الشباب الوقت اخر ما شاء الله شغال معنا في الدعوة ما شاء الله، فبيقول انا التزمت بسبب درس غباء في غباء، بيقول انا سمعت بس كلمة العاصي غبي قعدت يومين افكر، يعني انا غبي؟ يعني انا قاعد واخد اخويا تريقة؟ هو انا اللي ممكن اكون انا اللي يضحك عليا وانا اللي اتخذ تريقه انا اللي غبي. هو ده المعنى، القوة النفسية اللي لازم تبقى في قلبك وانت بتدعي الى الله، القوة النفسية اللي لازم تبقى جواك وانت بتكلم الناس في الدين. اوعى حد يتريق عليك، اوعى تيجي مهزوزة ده ضحكوا عليا. الشاب اللي بيدخل جديد، يعني ما يا جماعة احنا الوقت يعني الصحابة كانوا بيتعرضوا للسخرية، فالايات بتعلموا من دول هم اللي يسخر منهم، اللي يجي يتريق عليك يتريق منه، ده انت اللي غباء في غباء، ده انت لو تشوف اللي انت فيه اصلا تضحك على نفسك، ده انت بات حاجة، ده انت الشيطان عاملك المقلسة بتاعته وقعد يضحك عليك هو والشياطين التانيين. انت جاي تضحك علي، انا اللي بعبد ربنا، انا اللي برضي رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. يبقى اذا الايات دي بتزرع القوة النفسية، القوة النفسية ان ما تسيبيش حد يتريق عليك، سيبش حد يتريق عليك بحكمة وبرحمة وبحلم، ولكن انت من جواكي ثبات السنين. يقولون ائنا لمردودون في الحفرة. ايه الحفرة بقى يا جماعة؟ حفرة اختلف فيها المفسرون، في ناس قالوا الحفرة ليوم القيامة، يقولك ارتد على حفرته يعني رجع تاني، يعني ائنا لمردودون في الحفرة، هنرجع تاني ونقف بين ايدين ربنا، ده معنى. ولكن انا يعني بصراحة انا في صدري معنى كبير قوي في كلمة الحفرة، يعني انا في صدري يعني يقولك الوقت الحفريات. يعني ايه الحفريات؟ يقولك اكتشفنا حفرية، يعني ايه؟ يعني انسان جثته ميتة بقى لها 5000 سنة فيسموها حفرية. الحفرية ديت اللي هي اللي حفروا طبقات على طبقات على طبقات في الارض لحد ما وصلوا لها، يعني اللي مات من 7-8000 سنة. عشان كده بيقولك يقولون ائنا لمردودون في الحفرة. لو على هذا المعنى بقى يبقى معناه هنا ايه؟ يعني بعد ما هنموت ويعدي 2000 سنة ويجي طبقات ارض تانية فوقنا ويعيش ناس تانيين ويبنوا مقابر فوق المقابر، وبعد 5000 سنة يموتوا ويجي بعد 2000 سنة ناس تالتين وطبقات الارض تتراكم. يعني بيقولك هو لو عدى 50000 سنة، يعني اللي ماتوا من 50000 سنة دول ممكن يبعثوا تاني. انا لمردودون في الحفرة، بعد ما بقينا حفريات، بعد ما الارض حفرت في لحمنا وعظمنا، بعد ما الارض بعد ما اجسامنا حفرت في طبقات الارض وبقت في اعماق الحفر جوه الارض، وبقى اللي عايز يطلعها عايز يحفر طبقات على طبقات في الارض حفريات، بعد ما بقينا حفريات ممكن نرجع. اذا كنا عظاما نخرة، جابوا هنا برضو كلمة تانية نخرة، دي يعني ايه؟ وفي قراءة اذا كنا عظاما ناخرة. يعني ايه ناخرة؟ ناخرة ديت يعني اللحم التاكل واللي برا العظم التاكل واللي جوه العظم التاكل خلاص اتحلل، والعظم نفسه بدأ يتكسر وبقى فيه فتحات، فبقى الهواء يدخل من الفتحات من ناحية يخرج من الناحية التانية يعمل صوت ناخرة، يعني زي صوت المنخار، زي صوت الهواء اللي بيتعمل بالمنخار. فالهواء قاعد ينخر ويعمل صوت ايه؟ النخر في الايه؟ في العظم بتاعنا. فجايبين منظر يعني ده سنين السنين بقى عدت عشان المنظر ده يحصل. فبيقولوا هو معقولة ان ده يحصل؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة. ده احنا كده رايحين في داية، رايحين في داية خاسرة، ديت اللي هي انت الخسران، اللي هو المعنى اللي احنا لازم نركز مع الشباب عليه ونركز مع نفسنا عليه. انت الخسران لو سبت طريق ربنا، انت الخسرانة لو سبت طلب العلم، انت الخسرانة لو سبت قيام الليل، انت الخسران. فانما هي زجرة واحدة، انما اقوى اداة حصر في اللغة، فانما يعني تعرف لما واحد يقول له واحد انت ما فيكش نفخة، فربنا بيقول للبشرة كده انت ما فيكوش نفخة، هي زجرة واحدة، هي نفخة واحدة. عارف لما فيروس يدخل يقتل انسان، ده انت ما فيكش حاجة، ده انت ما فيكوش نفخة. فانما هي زجرة واحدة، واحدة بس. فاذا الفجائية هم بلحمهم ودمهم بالساهرة. الساهرة يعني ليها اكتر من معنى، من معاني الساهرة جهنم لانه لا نوم فيها، من معاني الساهرة ارض المحشر اللي هو بعد الايه، يبقى الكلام ده بقى ايه؟ في الحشر وليس البعث بقى. يعني الايات اتنقلت بينا لمرحلة الحشر، لان الحشر بتبدل الارض وبنقف على ارض تانية اللي هي الساهرة نحاسب عليها. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الفردوس الاعلى بلا حساب ولا عذاب يا رب. فاذا هم بالساهرة، قالك يوم القيامة اسمه الساهرة ليه؟ من ضمن الاقوال انه لا نوم فيه، ما عادش فيه نوم خلاص في الساهرة. يبقى ده من ضمن المعاني. الساهرة قالك من اسماء جهنم، وقالك ان ده لا ارض المحشر اللي بيبعث عليها الناس حيث لا نوم فيها. ما فيش واحد بعد 30000 سنة هيقولك رايح لنص ساعة، ولا واحدة بعد 25000 سنة تقول بس ايه، او واحد عينه هتغفل، او واحد يعني عينيه بس هتسقط كده. يعني سبحان الله العظيم، يعني من ايام وانا جاي من على الطريق السريع كده نمت 4 مرات، منهم مرة جاي اصحى لقيت نفسي داخل على مقطورة، على عربية نقل مقطورتين، مرة تانية اللي صحاني الرصيف عايز انام مش قادر، وده كمان عشان ايه؟ ده عشان مثلا بالليل نمت مثلا ايه ساعتين بس مثلا او ثلاث ساعات بس. فتخيل بني ادم بعد 40,000 سنة عينيه ما بتسقطش اصلا الساهرة، حدش يقدر ينام، سبحان الله العظيم. يبقى ايه الاهوال اللي هتوصل للدرجة ديت، وايه الاهوال اللي هتوصل للمرحلة ديت؟ كنت اتمنى ان انا اخلص كمان ايات موسى، ولكن سبحان الله العظيم يعني احنا كده خلاص كمان بناخد من وقت الدعوة، فاحنا هنتوقف عند هذا الحد. والوصية العملية بتاعت هذه الايات، صحوا بعض لقيام الليل يا جماعة، صحوا بعض لقيام الليل يا جماعة. عايزين نستفيد من سورة النازعات استفادة حقيقية، انزعوا الدنيا من قلوبكم، خليكم نشطاء اسلاميين، بس مش ناشط سياسي، ناشط دعوي، خليكي ناشطة دعوية، ناشط تربوي، ناشط في العمل الصالح، اسبحوا الى الله في الطاعة، اسبقوا الى الله، اسبقوا كل من حولكم عشان ربنا سبحانه وتعالى يستعملكم. وافتكروا الراجفة والرادفة والواجفة والحافرة والناخرة والخاسرة والزجرة والساهرة، افتكروا الالفاظ المفزعة اللي مقدمة سورة النازعات حفلت بيها، السورة اللي بتقولك انزعي حب الدنيا من قلبك، افتكروا هذه المشاهد الفظيعة يا اخوانا. ربنا يسددكم وربنا يحفظكم، قيام الليل قيام الليل قيام الليل، ان جاءت فرصة ان شاء الله نتذكر بعض ملامح عن قيام الليل في الدرس بتاع بالليل ان شاء الله باذن الله، وايقظوا بعض للقيام وتواصلوا ولو حتى من الساعة 4 يا ستي، خلاص يعني مش قادرة تقوم من الساعة 3 ساعتين قومي من الساعة 4، ده يدوبك يدوبك هي بتصفى على نص ساعة في الاخر، ولو يوم كمان في سحور زي امبارح مثلا بتصفلها على تلت ساعة في الاخر. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يستعملكم لنصر الدين في الارض. يعني ان شاء الله باذن الله من اول المرة الجاية هترجع الامتحانات تاني بقى ان شاء الله باذن الله على هذه الايات، واتمنى ان انا اسمع عنكم خير، وانا لما ابص على النتيجة اشوف النتيجة بتاعتكم ايه، نتيجة قوية باذن الله سبحانه وتعالى. واتمنى ان انتوا تشوفوا يعني اي حد انتوا تعرفوه يعني عنده همة في طلب العلم، يلا يا جماعة شدوا حيلكم في طلب العلم بقى، شدوا حيلكم عشان ربنا يستعملنا ان شاء الله باذن الله. جزاكم الله خيرا، دقائق باذن الله ونبدأ درس الدعوة الى الله.